طيب قبل أن تقرأ سؤال: جاءك رجل حزبي صاحب بدعة وانتماء إلى جماعة مبتدعة ليسوا على طريقة الجماعة الأم طريقة النبي والصحابة، فجاءك فرح بفتوى لعالم من العلماء تزكي جماعته فيغريك بترك الكلام عليهم ما دام أن هذا العالم زكاهم، وأنت تعلم أن هناك قدح فيهم لعالم آخر، فكيف تقنع هذا الذي أتاك بهذه الفتوى في تزكية هذه الجماعة؟ نعم، وأنت تعرف أن هناك كلاما آخر لنفس العالم أو غيره في جرحي، فلو قلت أقول له الفتوى الأخرى لا قال لك قائل، إذن صار المجلس دوران، أنت تقول يقول الشيخ فلان وهو يقول يقول الشيخ فلان، فحينئذ يجري عليك الشبهة العظيمة خلاف أمتي رحمة، خلني أتبع الجماعة وأجلس معهم. نعم، لأنه خلاف أمتي رحمة ولا؟ فكيف ترد على هذا المتمسك بتلك التزكية من كلام عالم إما خزنها في رسالة جوال في صوت جوال أو حملها مطبوعة وهو يتوف بها بين الناس يرد بها على أهل الحديث؟ نعم، جواب نعم. جميل، لابد أن تفصل له، حدث الناس بما يعرفون، لا شك أنه جاهل لا شك ولا يعرف قواعد أهل الحديث، فعلمه، قل له ما ذكر أخوك الآن وذكرناه في المجلس الذي مضى، إذا تقدمت تبسط معه في الكلام، لأنه يعني المقصود أن يفهم، ليس المقصود الحذلقة بأساليب معقدة مع العامة حتى يقول أنك عالم، أنت المقصود أن تريد أن تهديهم إلى الله، فقد يكون بعضهم جهال لا يفهم لغة العلم، فتبسط معه في المثال حتى يفهم، كما كانت الرسل وكما كان الله وكما كان الله عز وجل يبعث أنبياءه ورسله بلسان قومهم. نعم، حدث الناس بما يعرفوا أتحبون نكذب الله؟ فقل له تقدم إلى أختك رجلان، تقدم إلى أختك رجل أو بنتك يخطبها، وبطبيعة الحال إن كنت صاحب مبدأ سليم وتخشى على ابنتك من الضيم من الظلم ستسأل عنها قبل أن تجري العقد فتكون الورطة، ستسأل عنها. طيب، فذهبت فسألت إمام المسجد الذي يصلي فيه، فقال لك إمام المسجد ما أعلم عنه إلا خير، من المسجد إلى البيت ومن البيت إلى المسجد، هذا تزكية مجملة. طيب، لقيت إنسان يصلي مع جماعة المسجد لكنه صالح فاضل ثقة آخر، سألت عنه وإذا به يقول لك فلان يجمع راتبه من راتبه إلى أن يصبح أول إجازة فيذهب إلى بلد كذا وكذا من غير لا زوجة من غير دراسة، يسيح في بلد تنتشر فيها الفواحش، نعم، ويصاحب فلان وفلان من أهل السوء. ننشدك بالله يا من تقدم فتوى هذا على هذا، تقدم هذا الجرح المفسر اللي فيه زيادة علم أو تقدم قول إمام مسجدك؟ أصلا أنت بعد قول إمام مسجدك الذي تثق فيه في فلان لماذا صرت تسأل؟ والله إنك تبحث عن جرح مفسر، لأنك لو كنت اقتنعت بالتجريح بالتعديل المجمل سكت وعطيتها بنتك ولا، لكنك تريد تعرف هو سالم من الجرح المفسر، لأنه الجارح جرح المفسر عنده زيادة علم ما عند هذا الإمام، فقد يكون اطلع على شيء باطني ما اطلع عليه إمام المسجد، فهذا الذي يحركك للسؤال، فتصبح تسأل حتى تطمئن، تسأل فلان تسأل فلان، كل ذلك بحثك عن الجرح المفسر. فإذا ظفرت بالجرح المفسر وقيل لك أنه يشرب خمر يشرب دخان يصحب رفاق السوء يلبس لبسة الكفار إلى آخره من القوادح، فحينئذ تجد نفسك سبحان الله بعد الجرح المفسر هذا أنك مقدم له على التعديل المجمل. هذا في أي شيء؟ في قضية نكاح. نعم، يمكن للبنت أن تفلت منه بالخلع إن أصيبت بالزواج منه وهو لم يكن على أخلاق فاضلة، يمكن أن تتخلص منه بالخلع أو بالطلاق يلزمه القاضي به إن كانت محسن العشرة وهو ظالم. المقصود لها طرق، فكيف بك أنت الآن يعرض عليك دين إما أن تدخل به النار أو تدخل به جنة رب العالمين، فكيف تتهاون بالجرح المفسر الذي جاءك من عالم آخر عرف هذه عن الجماعة دي ما لم يعرفه العالم الآخر؟ فلما تقدم كلامه بهذه العبارات السهلة تقنع هؤلاء المساكين الذين جرفوا وراء الهوى والفتوى التي ليس في مكانها؟ فإن العالم معذور لأنه حكم على تلك الجماعة بما نقل له. قيل يا شيخ دعاة وأنهم يجاهدون، فقال لما سئل وقد أخبر عنهم من قبل أناس يثق فيهم يحضرون عنده، قال في الدرس أو في المحاضرة هم على خير ويدعون إلى الله. ثم جاء أناس ثقات عند ذلك العالم وفسروا له الجرح ثم تغير قوله، فعلامة مسك بالقول القديم هذا كالمتمسك بالمتشابه والتارك المحكم، أعوذ بالله من الضلال المبين، أو يأتي قول عالم آخر ليس هو نفس العالم، جرحهم جرح مفسر. فأجري القاعدة المتفق عليها، نعم، فأجري القاعدة التي هي أصح القواعد في هذا الباب، وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل إذا كان بينا واضحا. نعم، فمثلا قد تسمع من العلامة ابن عثيمين ثناء عام على جماعة التبليغ، ثم تأتي في فتوى أخرى له يقدح فيهم قدح عظيم أنهم أهل جهل وليسوا بأهل علم. فكيف إذن أهل الجهل يوصلون العلم؟ فكيف تخرج مع أهل الجهل؟ فهذا ينفرك عنهم، هذه الفتوى تنفرك. فلماذا تتمسك بالفتوى القديمة من الثناء عليهم العام أو أول الفتوى تترك آخرها؟ فهذا والله من التمسك بالمتشابه. فأحذر من كان على هذا من الضلال أن يضله الله سبحانه، فليتق الله في هذا. أو يأتي يتمسك بكلام قديم لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في جماعة التبليغ لأنه قال دعاة أو كذا بحسب ما يراه، ثم نقل له أهل الحديث أمور ما كانت بحسبان الشيخ منهم يجتمعون في مسجد وفيه أضرحة ويبايعون على الطرق الصوفية وأنهم لا ينكرون الشرك وأنهم لا يطلبون العلم وينفرون من طلب العلم ولا مجال لهم في تعليم التوحيد أبدا، وأن العلم يؤخر الدعوة إلى الله، وأن مما يهدي الناس أن يخرجوا وإن كانوا جهال فساق دعاة فيتغيروا بطول المدة في الدعوة أو بالبيئة وغير ذلك من البدع. فحينئذ الشيخ استصدر فتوى في المجلد 50 من مجلة البحوث العلمية، قال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، شف، إلا لمن خرج ينكر عليهم. إذن ما الفائدة من الخروج معهم؟ ثم أن الشيخ من تلامذة العلامة صالح الفوزان من تلامذة الشيخ بن باز استدرك على الفتوى فقال حتى كان كلاما فيه استدراك، قال والذين يخرجون معهم لا يسمح لهم بالكلام أصلا فيمنعون من الكلام، فإذا لا فائدة من الخروج معهم وهم لا يدعون تنكر عليهم. المقصود أني أحذر من التمسك بالمتشابه من كلام العلماء، نعم، وأرشد إلى التمسك بالمحكم. كما أنت ما رضيت لبنتك أن تأخذ بكلام إمام المسجد فتزوج بنتك لهذا الرجل المتقدم خاطبا لها، أخذك بجرح مفسر لأن عارف أن الذي فسر معه زيادة علم ما عند المعدل تعديل مجمل، فخذ بزيادة العلم في دين الله بقول العالم الذي فسر لك لماذا لا يخرج معهم وأنهم أهل بدع أو أن عندهم جهل أو أنهم، خذ بالجرح المفسر، فهذا دين، هذا دين والروح واحدة، إذا خرجت على بدعة ما عاد تعود لتصلح من حالك في الدنيا، فتجعل نفسك مع أهل بدع وتموت معه فإن مر مع الهب فأنقذ نفسك وكن مع أهل الحديث الذين إمامهم رسول الله والصحابة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ من كان عن مثل ما عليه وأصحابه. قال البربهاري: فالجماعة الأمة التي يعني يجب الانتساب إليها جماعة النبي والصحابة. اللهم صل عليه. نعم.